بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة بالعقيقة، ومناسبة هذا الحصر لما قبله أنه بعد أن بين أحكام الهدي والأضحية، وكل هذه الدماء تعتبر دماء مشروعة، وشرعها الله سبحانه في مناسبات معينة وحالات مؤقتة. فبعد أن بين رحمه الله ما يتعلق بالهدي والأضحية، ناسب أن يبين أحكام العقيقة، لأن العقيقة وهي الشاة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى، إنما شرعت بسبب وجود الولد، فكأنها دم واجب بسبب معين، فأشبهت الأضحية وأشبهت الهدي، فكأن هذه الثلاثة الأشياء الهدي والأضحية والعقيقة تشترك في صفة معينة، وهي كونها دماء شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في مناسبات معينة. فالهدي يكون في زمان معين، ويكون في حال مطلق، ويكون في حال مقيد، والأضحية تكون في زمان معين. وأما بالنسبة للعقيقة فإنها تكون بسبب معين، فكلها دماء شرعت لأسباب مخصوصة. يقول رحمه الله: تسمى العقيقة، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة. والعقيقة أصلها الشعر الذي يكون على المولود، ومنه قول الشاعر: أيا هند لا تنفي شيبوهة كأن عقيقته عليه أحسبا. والمراد بذلك الشعر الذي يولد به المولود. ولذلك ذهب بعض أئمة اللغة، وهم حجة في ذلك خاصة وأن البيت مشهور، إلى أن العقيقة مأخوذة من شعر المولود لأنه يحلق في تابعه. وفي ذلك حكمة عظيمة، وقرر ذلك الأطباء في عصر الحاضر أن حلق رأس المولود، حلق رأس المولودة فيه نفع عظيم لخصائص الشعر. ولذلك إذا مر الموت على جلدة الشعر إن ذلك ينشط الشعر ويقويه، إضافة إلى أنه يقتل كثيرا من الجراثيم والبلاء الذي قد يوجد على جلدة الشعر، على جلدة الرأس أو بين الشعر. ومن هنا قالوا وصفت بكونها عقيقة لوجود هذا المعنى. فشعر الرجل يقوى، شعر المرأة يقوى إذا حلق في حال الصغر بعد الولادة. وقوله رحمه الله تسمى العقيقة، هذا الحكم بكونها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء رحمهم الله عليه أن فعل العقيقة وذبح العقيقة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في حديث الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويسمى. فهذا يدل على مشروعية العقيقة. قد أجمع العلماء رحمهم الله على أنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه السنة واجبة أو مستحبة، هل ذبح الإنسان عن ولده واجب أو هو مستحب. فذهب طائفة من العلماء إلى أنها سنة مستحبة، وبه يقول الأئمة الأربعة رحمهم الله برحمته الواسعة. وقال بعض فقهاء الظاهر، وينسب القول لداود إمام الظاهرية، أنها واجبة، أنه يلزم الإنسان بالذبح عن مولوده لحديث الحسن عن ثمرة الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. فقوله مرتهن المراد به انه مرهون، والمرهون هو المحبوس. ولذلك قالوا في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه، اي مرهونه، سعيده بمعنى مفعوله، رهينه بمعنى محبوسه بما اكتسبت من الخير او الشر. فلما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته فانه يدل على انها واجبه. والصحيح ما ذهب اليه الجمهور لانه من باب الاخبار لا من باب الانشاء، والاصل براءه الذمه عن الوجوب حتى يدل الدليل على شرعها ووجودها، ولا دليل يدل على الوجوب. وعلى هذا فالافضل والاكمل ان تذبح العقيقه. وذهب بعض العلماء الى ان هذه العقيقه شرعها الله بحكمه عظيمه، فقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن لعقيقته، قال بعض العلماء إنه محبوس من الشيطان، فقوله مرتهن أي محبوس. فاختلفوا في هذا الحد، فبعضهم يخدمه على حبس الشيطان، وقيل عن الحد أن الخير ومكارم الأمور وفضائلها فلا تتم له مكارم الأخلاق وفضائلها في الغالب إلا إذا رق عنه. وظاهر الحديث أنه أخبر عن أنه مرتهن، أمر ذلك إلى الله حيث لم يأتي ما يفسره، والأمر محتمل. ولذلك قال بعض العلماء إن العقيقة يرتهن بها المولود والله أعلم بكيفيته، كيفية هذا الرهن. لكن هذه العقيقة وهذه الشاة أو الشاتان اللتان تذبحان في اليوم السابع المولود فيها حكم من ناحية اجتماعية، فإن ذبح هذا هذه الشاة وجمع الناس عليها خاصة إذا طبخت وأصاب الناس منها من القرابة وغيرهم أو فرق لحمها على الناس، فإن هذا يثبت الأنساب ويعرف الناس بعضهم ببعض ويشعر الناس ببعضهم، ولذلك تثبت أنساب الناس عن طريق العقيقة، فتحفظ أنسابهم ولا تضيع. ومن هنا كان النكاح أمره مشتهرا ولم يكن أمره بالسر، والسفاح على عكسه، فلما كان الولد ناشئا عن النكاح الشرعي شرع إظهار هذا الخير وإظهار هذه النعمة والفرح بها والسرور بها. وكذلك أيضا يطل الناس بعضهم بعضا لهذه العقيقة، فيهنأ والد المولود وتهنأ أمه وتهنأ قرابته، وفي هذا لا شك مزيد خير من البر والصلة، فيتواصل الأرحام وتتواصل القرابة، فيشعر الناس بالمحبة والألفة وزيادة الأخوة وقوة الروابط الأسرية والاجتماعية، وفي ذلك خير كبير. وقوله رحمه الله تسمى العقيقة أي أنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله العقيقة أي جنس العقيقة. ولذلك فصل وقال عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، أي تذبح عن الذكر حتان الشاتان يذبحهما الوالد، وذلك لأن الأصل في التكاليف الشرعية أنها توجه إلى الوالد حتى يدل الدليل على فعل ذمة الوالدة، والأصل أن الوالد هو القائم على البيت المسؤول عنه والغنم بالغنم. قال تعالى الرجال قوامون على النساء، ومن هنا كان له الحق ووجب عليه الحق في تعلق الأمور وتعلقت به الأمور التي تكون للأولاد سلبا وإيجابا، نعمة ونقمة، غرما وغنما. وقوله رحمه الله تسمى العقيقة، كره بعض العلماء تسمية هذه الشاة أو ما يذبح في السابع بالعقيقة، كره ذلك، والصحيح جوازه لقوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقة، وصرح عليه الصلاة والسلام بالعقيقة، ولكن كره بعض العلماء ذلك، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه لأن العقوق لا خير فيه، فكرهوا هذا الاسم. والصحيح انه ما دام انه ثبت به النص فلا باس بالتسميه به ولا حرج، وقال بعض العلماء قال لها نسيكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفق نسيكة، والجواب أن هذا ورد في دم الفدية وليس في العقيقة كما ثبت في الصحيحين من حديث شعب بن عجرة. والتسمية بالنسيكة وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي منسوكة، إنما هو من باب الذبح، أي أنها شاة مذبوحة، وهذا الاسم مطلق وليس بمقيد. ولذلك الصحيح أنه يجوز تسميتها عقيقة، ويقول الرجل عقدت عن ولدي وهل عقدت عن ولدي ونحن ذلك، إنه لا بأس بذلك لثبوت الخبر والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن الغلام شاتان وعن الجارية شات تذبح يوم السابع.
عن الغلام شاتان كما هو مذهب الجمهور رحمه الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، فالنعمة للذكر ليست كالأنثى، وهذا من تفضيل الشرع، لا يستطيع الإنسان أن يقدم في ذلك أو يؤخر، وما عليه إلا أن يسلم، وإن كان في النساء خير كما أن في الرجال خير. من هنا قال صلى الله عليه وسلم إنما هن شقائق الرجال. وقد يفضل الله عز وجل، بل حتى فضل بين أنبيائه، ولم يكن لهذا التفضيل بين الأنبياء منقصة لمن هو مفضول، وكذلك تفضيل الرجل على الأنثى ليس في هذا الرضاضة الحق بقدر النساء كما يتجرع به بعض الجهلاء لذنب الإسلام وأهله، إنما هو حكم الله الذي لا يسع المؤمن ولا يسع المؤمن إلا أن يسلم به ويرضى. وحمل الله عز وجل الرجال أحمالا وأعباء ثقيلة لم يحملها النساء، والله يحكم ولا معقد لحكمه. وعلى هذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحمال والأعباء متناسبة مع خلقته، ثم جعل للنساء ما جعل من اللين واللطف وحسن الرعاية والحلم والدقة من جبر به كثر الرجل حينما يصيبه ما يصيبه بسبب ما هو فيه من قوة الشحيمة والبأس. الله من حكمته جعل الخلق على هذا التفاوض لكي يكمل هذا نقص هذا ويجبر هذا بإذن الله كثر هذا. أيا ما كان فإن الجارية الأنثى يعق عنها بشاف، وأما بالنسبة للذكر فإنه يعق عنه بشافين في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحسنه غير واحد من أهل العلم في التفريق بين الرجل بين الذكر وبين الأنثى، وقال بعض العلماء يعق عن الاثنين بشاف شاف، واستدلوا بحديث الحسن عن سمرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام وسهم بعقيقته. والجواب أن قوله بعقيقته إنما المراد به الجنس، أي جنس العقيقة بغض النظر عن العدد، وحينئذ لا يقوى على الدلالة على أن الرجل يعق عنه بشاة واحدة، فالنعمة بالذكر ليست كالنعمة بالأنثى، ولذلك قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، وقد ذكر هذا في سياق الامتنان بعد الولادة، فدل دلالة ظاهرة على أنهما ليسا متساويين، ولذلك فرق بينهما من هذا الوجه كما هو الأصل في تفريق الشرع في كثير من أحكام المسائل. يسن أن يعق عن الذكر بشاتين وأن الأنثى بشات، ولا يدخل فيها تشريك، بل لا بد أن تكون شاتين منفصلتين، وعلى هذا لا يعق مثلا عن ثلاثة من الذكور عن ثلاثة من الذكور لبعير، وينوى أن يكون عن ستة شياه، وذلك لأن العقيقة يقصد منها إراقة الدم وذلك بالذبح، وعلى هذا لابد فيه من خصوص الشافي دون الاندراج، ولا يتحقق ذلك بالاندراج. عن الغلام عن ذكر الشاف وعن الشافين وعن الأنثى شاف.
تذبح يوم السابع،
تذبح يوم السابع أي تذبح هذه العقيقة في اليوم السابع، قوله عليه الصلاة والسلام تذبح عنه في يوم السابع أي سابع الولادة. وللعلماء وجهان، منهم من يقول لا يحفظ يوم الولادة، فإذا ولد في يوم الأحد مثلا فإنك تعتد بالاثنين وما بعده، وحينئذ يكون بعد تمام اليوم الثاني إذا حسبت يوم الولادة، لأنه هو التابع حقيقة. إذا جئت من حيث تمام السبب وتمام السابع يكون في إلغاء يوم الولادة. وقال بعض العلماء اليوم الولادة محسوب فيها لقوله يوم سابعه، والإضافة تقتضي تقييد الحكم بالمضاف إليه، بمعنى أن هذا اليوم هو السابع مضاف إلى يوم الولادة، وعلى هذا يكون بيوم الولادة هو السابع. وفصلوا في هذا فقالوا إذا كان مولودا بالليل فإنه يستتب من اليوم الذي بعده حتى يتم السبب، وإن كان مولودا بالنهار فكذلك، ولو كانت ولادته في آخر النهار فإنهم يعتدونه يوم كاملا على هذا المذهب. وكلا القولين له وجه، وإن كان القول الثاني أقوى، ومن عمل بأي واحد منهما بواحد لأحدهما فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك.
فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21.
تذبح عنه في يوم سابعه، وتكون التسمية اليوم السابع، ويسمى ويحلق شعره اليوم السابع، ويجوز أن يسميه في يوم ولادته كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى إبراهيم، قال لقد ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فهذا يدل على مشروعية التسمية في يوم الولادة، أنه لا بأس به ولا بأس أن تسمي قبل الولادة كما يقع في الكنية. يقال للرجل إنه يقال له يا أبا عبد الله ولم يولد له، ثم إذا ولد سمى ابنه عبد الله، هذا لا بأس به. والتسمية من حق الأب، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى، وفيه أسوة حسنة. وكذلك أيضا تسمي المرأة إذا كان لها مولود وأرادة تسمي تسمي، أو مولودة وأرادة تسمي تسمي. وكان من عادتهم في الجاهلية أنهم يغلظون في أسماء الرجال ويخففون في أسماء النساء والموالي. فقال رجل يستعجب من صنيعه في الجاهلية، قال إنكم تسمون مواليكم بأسماء رقيقة، تسمون بها النساء وكأسماء النساء، وتسمون أنفسكم بالأسماء الغليظة، يسمى الرجل كلب، يسمى صخر، يسمى ذئب ونحو ذلك من الأسماء الخشنة. فقيل للعرب لماذا تسمون بالأسماء الخشنة وتسمون الموالي بالأسماء الرقيقة يسار ونجاح؟ فقال يجيبه أسماؤنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا، أي أننا نسمي بالأسماء الغليظة حتى تكون هيبة لأعدائنا. إذا قيل ذئب هذا هو العدو، إذا قيل إنه أسامة هذا هو العدو، فقالوا حفر وكلب ونحن ذلك، قالوا إنه إذا سمعه العدو هذا. فقالوا أسماؤنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا، لأنه ينادي مولاه له، فيقال يسار صلاح نحو ذلك من الأسماء السهلة. المقصود أنهم كانوا على هذا، ثم إن الإسلام جاء بالهدي الأكمل والأفضل في التسمية، فخير الأسماء أفضلها ما اشتمل على تمجيد الله عز وجل وتعظيمه وحمده سبحانه، كان يسمي اسمه عبد الله ويسميه عبد الرحمن وعبد العزيز، نحو ذلك من الأسماء الطيبة التي فيها تعبيد لله سبحانه وتعالى. فلا شك أن أفضلها عبد الله، ثم بعد ذلك بقية الأسماء، وكذلك أيضا من أفضلها التسمية بأسماء الأحياء الأنبياء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد لي الليلة مولود ابن فسميته باسم أبي إبراهيم، فسمه باسم نبي. استحب العلماء تسمية بأسماء الأنبياء كموسى وعيسى وزكريا ونحن من الأنبياء، وكذلك أيضا استحب التسمية بأسماء الصالحين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا يسمون، أي الذين من قبلكم يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، يسمى بأسماء الأنبياء والصالحين. قالوا لأنه إذا سمي بأسماء الصالحين وأسماء الأنبياء فإن المولود إذا شب وكبر وقرأ سيرة هذا النبي أو قرأ سيرة هذا الإمام الصالح أو العالم الفاضل فإنه يتأثر ويستحب أن يتخذه قدوة، وهذا شيء جبلي، ولذلك قال استحب أن يسمى بأسماء الصالحين وأسماء العلماء وأسماء الأتقياء، وأفضل من يسمى به بعد أنبياء الله ورسله أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه إذا قرأ سيرة الصحابي حتى أن يكون مثله وأن يقتدي به، فتكون في النفوس نوازع للخير وتكون الأسماء مدخلا للخير. والعكس بالعكس، فالتسمية بأسماء الأشرار والفسقة والفجار تحمل على الفساد، وكذلك التسمية لأسماء الكفار لأنها محرمة لما فيها من التشبه بهم، خاصة إذا لم يعرفها المسلمون، سواء كانت في الرجال أو كانت في النساء، فالنساء يحرصن على التسمية بأسماء أمهات المؤمنين. ولا شك أنها مصيبة عظيمة حينما عزف بعض النساء أصلحهن عن التسمية بأسماء أمهات المؤمنين، فتجد المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر يقول لها زوجها نسميها بفاطمة وهي من أفضل نساء الجنة وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لها نسميها بخديجة نسميها بعائشة، فإذا بها تتمعر ويتغير وجهها وتشك بأنها منقصة إذا سميت بهذا الاسم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أن هذه البنت شبت باسم من أسماء أمهات المؤمنين لرجل أن تكون مثلهن في الاقتداء بالخير والاتساع بهن بالطاعة والبر، ولذلك ينبغي على المسلمة والمؤمنة أن تحرص على هذا، تحرص على الأسماء الصالحة الطيبة كمريم وأسماء أمهات المؤمنين ونحنها من الأسماء الفاضلة التي تكسب الهمم، لعل الله أن يجعل فيها قدوة وأسوة في لمن سبقها من الصالحات. ويحرم التسمية بالأسماء المحرمة التي فيها اعتداء لحدود الله عز وجل، وذلك كالأسماء التي فيها تعالي وعظم على الله، حتى إن البعض قد يتسمى وجهه بالله بسم الله عز وجل، فهذا لا يجوز. من هنا قالوا في تفسير قوله تعالى هل تعلم له سميا، قيل انه هو اسم الله الذي لم يتسمى به احد، هل تعلم بمعنى لا تعلم له سميا، وهل بمعنى لا، المراد بقوله هل اي لا اي لا تعلم له سميا، والمراد بالسمي من الاسم، وقيل من المسامه وهي المشاكله والمضاهاه، وايا ما كان ينبغي البعد عن هذا. كذلك الاسماء التي تشتمل على أمور محرمة من الخنا ونحو ذلك والفحش، فإنه لا يجب التسمي بها ولا لمس الناس بها، فإن هذا محرم. والتسمية تكون في اليوم السابع كما ذكرنا، وتكون في اليوم الأول ولا بأس، وإن سمى في الأول فلا حرج، وإن أخر إلى السابع فلا بأس في كل سنة، وإن كان الذي يحبه بعض العلماء أن تكون التسمية في أول يوم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل إلى تسمية ولده. وعند الخلاف في التسمية فإن الأمر مرده إلى الوالد والأب، ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحسن إكرام بعلها وحسن الأدب معه، وأن هذا مطلوب من النساء مع الرجال أن لا يستبدل، وأن لا تحاول المرأة البغي على زوجها أو الاستهتار من اسمه الذي يختاره أو ينتقيه لولدها، إلا إذا تضمن أمرا محظورا أو تضمن أمرا فيه إساءة إلى الولد كالأسماء المستفشعة أو الأسماء التي تحمل نوعا من المنقصة، فأن يسمى بأسماء حالة وضع عليها أو جاء عليها، لأن البعض يستعجل في التسمية فيسميه بأسماء بشعة وقد يقصد منها أنه جاء على حالته، فهذا كله لا ينبغي لأنه يؤذي الولد ويضره. حتى قال بعض العلماء إذا سمى الوالد ولده باسم مستفشع فجميع ما يترتب عليه من الأذية والإساءة عليه وزره، لأنه أعان على ذلك وهو السبب فيه، فهذا من حق الولد على والده أن يحسن تسميته وأن يحسن اختيار ما يناسب لتسميته كما يحب ذلك لنفسه. والله تعالى جبل الآباء على رحمة الأبناء،
وكذلك جبل الأمهات على رحمة البنات. فالماء الواجب الإحسان إليه بهذه الأسماء الطيبة، خاصة كما ذكرنا أسماء الأنبياء والمرسلين لعباد الله الصالحين.
تذبح يوم السابع فإن فات ففي 14.
تذبح العقيقة في يوم سابعه، السابع المولود، فإن فات السابع ففي 14. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قد تكلم العلماء في السند إن كان قد حسنه بعض أهل العلم، فهم يقولون إنه تبع للإيثار، فيجعل السبع الأول فإن لم يتيسر في السبع الثانية، الرابع عشر فإن لم يتيسر في 21. هذا استحبه بعض العلماء رحمهم الله، ولا ينبغي للإنسان أن يفوت السنة عن السابع، وخاصة إذا لم يوجد موجب النسيان في ذلك. فالبعض ربما يؤخر عن السابع لموافقته لوسط الأسبوع، يختار أن يكون في يوم الخميس أو يوم الجمعة، فيؤخر عن السابع ويفوت على نفسه السنة، وهذا لا ينبغي. فعليه أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على السنة أن يكون ذكرها في اليوم السابع.
فإن فات ففي 21 وتنزع جدولا.
وتنزع جدولا، المراد بذلك أن يكون قطعها من المحاصل، فإذا أراد أن يقطع اليد ابتدع من نصف الكتف، ثم بعد ذلك إلى نصف العضد، ثم لا يكسر العضد، هذا المراد بقوله جدولا، وتنزع جدولا يعني من المفاصل. وهذا مبني على حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، والعلماء رحمهم الله يحبون هذا من باب الفعل، لأن هناك ما هو فعل وهناك ما هو تطير وتشاؤم، والفعل مشروع والتشاؤم محرم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فهو إذا نزعها جدولا كأنه يتفاءل بسلامة الولد، والفعل كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله، والسبب في ذلك الفعل أن تحسن الظن بالله عز وجل، فيكون عندك هم أو غم أو كرب، فإذا بك تسمع إنسان يقرأ القرآن ألم يشرح لك صدرك، أو تسمع القارئ أن يقرأ القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فتتفاءل أن الأمر سيكون إلى خير، أو تخشى من شيء أن يصيبه ضرر، فتسمع رجلا ينادي رجلا ويقول يا صالح، فتتفاءل أن الله سيصلح لك الأمر، أو تكون في حالة تسمع رجلا يقول كلمة تتناسب مع حالك مما هو خير، فهذا مشروع لأنه من حسن الظن بالله عز وجل. وفي الحديث في مسند أحمد وغيره وأصله في الصحيح أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، هذا أصله في الصحيحين، لكن هناك زيادة في المسند فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. فمن ظن بي خيرا يعني تفاءل الخير، فتريد ان تخرج في سفر فتسمع رجل ينادي رجل بيسر او بيا سهل فتشك في السهاله. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الحديبيه انه لما ارسلت قريش من يتفاوض معه وكان ثالثهم سهلا قال من؟ قالوا سهل، قال سهل لكم، فتفاءل عليه الصلاه والسلام وكان ما كان. وذكر الامام ابن القيم قصه عجيبه في هذا انه فقد احد اولاده وذلك في موسم الحج، قال ثم زدت اسال الله ان ادركه، ومعلوم كثره الناس في الحج، قال فاذا بي اطوف بالبيت طواف الافاضه، هذا في يوم النحر، قال وانا ادعو الله ان يبلغني رؤيه ولدي او وجدانه، قال وجوده، قال وانا ادعو فسمعت رجلا يفتح بكلمه من الفاء فتفاءلت،